سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن انتهينا مما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، حيث وافق المشهور بأن الحكم بلزوم الطاعة هو من صغريات حسن العدل وقبح الظلم، وأن ذلك من القضايا المشهورة العقلائية، فهو أمر جعلي وليس حقيقي. وبعد أن تقدمت المناقشة فيما أفاده وقطعناها لأننا كنا وعدنا أن نتعرض لكلامين في ذيل كلماته، الأول ما أفاده صاحب المنطقة، والثاني ما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله عليه. الشهيد الصدر خلاصة إفادته أن باب طاعة المولى الحقيقي خارج عن قانون حسن العدل وقبح الظلم، لا ينضوي تحته ولا علاقة له به. وحتى يتضح كلامه بأطرافه مع شيء من الإيجاز، لابد أن نذكره أيضا في ضمن النقاط. النقطة الأولى، قال مخاطبا المشهور بأنكم قلتم بأن الحكم العقلي أو العقلاء أيا يكون كل وما يقول بلزوم طاعة المولى، لأن المشهور اتفقوا على أنه من باب حسن العدل وقبح الظلم، واختلفوا أيضا بأنه حسن العدل وقبح الظلم عقليين أم عقلائيين. قال أنتم اتفقتم على هذه الحقيقة، وهي أن حكم العقل بالطاعة من صغريات حكمه بحسن العدل، وحكم العقل بقبح المعصية من صغريات حكمه بقبح الظلم. هذا الكلام إن أردتموه خطابيا توضيحا للفكرة فلا مشاحة ولا مناقشة في هذا الأمر، أما إذا أردتم الاستدلال حقيقة وأن المستند والدليل لحكم العقل بلزوم الطاعة هو قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، بحيث لولا حكم العقل بهما لما حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية في المقام، فإن هذا الاستدلال حينئذ استدلال غير منهجي ولا ينتهي إلى محصل. إذ معنى حسن العدل أي حكم العقل بإعطاء كل ذي حق حقه، لأن العدل إعطاء صاحب الحق حقه، توفية الحق، والظلم سلب الحق من صاحبه. إذن موضوع هذه القاعدة العقلية، لما عم عبر عقلية عند القائل بأنها عقلية أو العقلائية عند القائل بأنها عقلائية، موضوعها ثبوت حق في رتبة سابقة، وجود حق مفاد كانت تامة، يعني هذا ما بيتشكل منه قضية، يكفي فيه أن يكون موجودا بمفاد كانت تامة. من هنا لابد من البحث عن ثبوت هذا الحق وأنه ماذا يقتضي في رتبة سابقة. في كل قضية حسن عدل وقبح ظلم يوجد حق مستبطن يوفى فيتحقق العدل، يسلب أو يعتدى عليه فيتحقق الظلم. فالبحث لابد وأن يتوجه إلى هذا الحق الثابت، فلابد وأن ننظر في هذا الحق ما هو وكيف ثبت. يقول الشهيد الصادق: هذا الحق إذا أردنا أن نثبته بقاعدة حسن العدل وقبح الظلم حصل الدور. الحكم يتوقف على موضوعه، ومنه الحكم العقلي، يتوقف على فرض موضوعه، يعني وجودي في أفق الذهن، يعني إدراك الموضوع. فإذا قلنا بأن إثبات الحق يتوقف على قاعدة حسن العدل، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في حصول الدور، لأنه يفترض أن الموضوع متقدم رتبة على الحكم، فكيف نثبته بالقضية التي تحمل حكما؟ ولا بد، أرجو الانتباه، انتبهوا لي بس لهالإضافة، أن يكون مقصود الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهو كذلك الصغرى التي نتحدث عنها، بمعنى أنه يتحدث عن ثبوت الحق بالحمل الشائع. أما لو كان الحديث عن ثبوت الحق على مستوى المفهوم المدرك والقضية الكلية، لابد عقلان من إعطاء كل ذي حق حقه، وأثبتنا حقا بالحمل الشايع بهذه القضية، فهذا ليس دورا لعدم وحدة المتوقف والمتوقف عليه. الكلام إذن في حق المولى، حق المولى أن نطيعه، لأنه في إطاعته إعطاء حقه وهو عدل، وفي معصيته سلب حقه وهو ظلم. فهنا المتوقف والمتوقف عليه بصير واحد، بصير دور. وهذا الإشكال لا مجال، لا بد وأن ينبه عليه، لأنه ظاهر العبارة أن الكبرى الكلية وهي حسن العدل وقبح الظلم، إذا أردنا أن نثبت به حقا في الخارج يتحقق الدور، مع أن الأمر ليس كذلك. ظهر الأول العبارة يعني في التقرير. فكلام الشهيد الصدر لا يرد عليه إشكال من هذه الجهة. يقول: إذا موضوع القضية اللي هو الحق المولوي، الحق الإلهي بأن نطيعه، يتوقف إثباته على قاعدة حسن العدل وقبح الظلم وهو موضوع الحكم، يحصل الدور، لأن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، يعني الصغرى مش الكبرى. ها؟ فإثبات الموضوع بالقضية الحكمية دور، بل أسوأ من الدور. أنا بدي أقول يا أخوان، كيف أسوأ من الدور؟ أسوأ من الدور لأنه القضية سوف تصبح بدون موضوع، وبدون موضوع ما في قضية، ما في حكم. الحكم لا يكون حكما إلا على موضوع كلي أو جزئي، مو مهم شخصي أو غير شخصي. والتوقف الدور الحقيقي يفترض فيه وجود قضيتين، ها، والتوقف من الطرفين، هذا المصرح، وإما بواسطة الطرف الثالث يرجع إليه، ما بصير دور المضمر، مو مهم. جيد، يقول إذن الحق لابد وأن يثبت في رتبة سابقة على قضية حسن العدل وقبح الظلم. إذا جئنا وفتشنا أن هذا الحق كيف يمكن إثباته في رتبة سابقة، نقول بأن هذا الحق يمكن إثباته في رتبة سابقة بإثبات مولوية المولى. كيف نثبت مولوية المولى؟ أول شيء، شو مقصود من مولوية المولى؟ شو المقصود من مولوية المولى؟ معنى مولوية المولى حقه طاعة للمولى، عقل. شو يعني مولوية المولى؟ قولوا لي. طيب كيف نثبت مولوية المولى؟ يقول نثبتها باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي لنا تكوينا، للإضافة الإشراقية، لأنه هو الذي أوجدنا وأبدعنا من العدم. والعبرة هون بهذا المعنى، ها، مو العبرة بمطلق الإنعام ولا العبرة بكثرة النعم مثل ما بيقرر بعض المعاصرين كما في كتاب الإلهيات، قاعدة شكر المنعم بأنه كلما التفتنا إلى جوانبنا وجدنا نعم، والنعم المحيطة بنا كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. كأنه العبرة بكم النعم، لا، العبرة مو بالكم، بلا إشكال ولا ريب، ولا بالكثرة ولا بالكيف أيضا بهالمعنى، ها، انه نعم لذيذة، نعم مفيدة جدا، ها، العبرة بنعمة الإيجاد، والإيجاد من العدم، مش مطلق إيجاد، في إيجاد تجميعي إعدادي مثل النجار بيسوي خشب، ها، تأليفي جيد، يستعمل ملك غيره ويتصرف فيه. لا، المقصود النعمة علينا بإيجادنا من العدم. بس النعم المحيطة بنا بالتأليف بالكذا مو مهم، العبرة بنعمة الإيجاد للشخص نفسه الذي يقتضي عقلا الملكية، لازمه الواضح البين اللي ما بده واسطة ولا برهان، لأن ما في شيء تأليفي هنا، ها، يتبسط أن يكون مالكا حقيقيا لنا. وهالملكية مش بس آنا ما حصلت، في كل لحظة موجودة، لأن الوجود متدلي منه ومتعلق به. إذا كان المقصود هذا المعنى، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى المالكية المطلقة وجود حق التصرف المطلق للمالك. من جهة المملوك ما في أي قيد، من جهة المالك في قيد الحكمة، أي صحيح، لأنه حكيم، بس من جهة المملوك لا يقدر على شيء. هذا معنى لا يسأل عن فعله، ها، أنه ما في إله أحد له حق على الله سبحانه وتعالى في هذه المرتبة. نعم، حكمته تقتضي كذا، أي. إذا كان الأمر كذلك، فمن الوضوح بمكان أن هذا يقتضي بالملازمة العقلية الواضحة البينة أن تكون له المولوية الطلقة تكوينا وتشريعا علينا، ويحكم العقل بلزوم إطاعة المولى، بلزوم الصدور والنهي عن إرادة المولى، بل أكثر من هذا، يحكم العقل بقبح التقحم بالتصرف في ملكه من دون رضاه. ان استدلوا بالعقل بباب الغصب. يا اخوان تروحوا تشوفوا كلمات الفقهاء ويدل على حرمة الغصب العقل والنقل. ها معنى ملكية اعتبارية ولا شيء. ها طبعا اعتبروا من الظلم. فهنا يقول الشهيد الصادق إذن إدراك مالكية المولى بهذا المعنى الحقيقي تفرعت عليه مولوية المولى. إذا جئنا وفسرنا مولوية المولى شو معناها؟ معناها أن العقل يحكم بحق الطاعة للمولى. ولا إشكال ولا ريب أن العقل لا يكون حكمه مجملا ولا مهملا من حيث الموضوع، لأن عالم ثبوتي وإثباتي واحد. هذا بالأدلة اللفظية بتقولوا الدليل مجمل بتعبيره عن مبادئ الحكم، لكن العقل حكمه قائم على موضوعه الذي وعين إدراكه. هذا معنى عالم الثبوت وعالم الإثبات واحد في الأحكام العقلية. ولا إشكال ولا ريب في أن هذه المولوية لا يحدها حد، من جهة المملوك لا يحدها حد، من جهة المالك حكمته تحدها. إيه لا إشكال. طيب إذا كان الأمر كذلك، طبعا بذكر نكات مش ذاكرها الشهيد الصارق بس مضطر أذكرها تطعيما للبحث. إذا كان الأمر كذلك يستنتج الشهيد الصارق رضوان الله عليه، يقول نفس إدراك المولوية للمولى باب مستقل من أبواب حكم العقل بلزوم الطاعة، لأن معنى المولوية حكم العقل بلزوم الطاعة. شو يعني مولوية بالله تشريعية؟ يعني حق التشريع أم لزوم الانضواء تحت لواء التشريع العمل بما يريد ويحكم؟ يحكم لأنه يعبر عن إرادة، واللي بيرجع إلى التصرف في مملوكه إما مباشرة كن فيكون، وإما بواسطة صاحب العقل اللي هو المملوك، أو بالتوجيه الغرائزي مثل أوحينا إلى النحل والنمل وما بعرف شو جاي. إذا كان الأمر كذلك يقول الشهيد الصدر إذن نحن لا نحتاج إلى توصيف حسن العدل وقبح الظلم، فقضية منفصلة. إذا بدك تصير هالمعنى تسميه حسن عدل وقبح ظلم لا بأس، بس إذا برهان حقيقي بمعنى أن العلة لحكم العقل هو حسن العدل وقبح الظلم دخلنا في الدائرة المفرغة. نفس مولوية المولى يعني نفس إدراك العقل لزوم الصدور والإحجام عن إرادة المولى اللي هو تعبير آخر عن إدراك مولوية المولى عقلان كاف لحكم العقل بالطاعة. أصلا هو عينه معنى مولوية المولى هي هذه. فيكون كلام مستدرك مستأنف لا معنى له. هذه النقطة الأولى اللي هي عمدة البحث في الحقيقة. النقطة الثانية التي ينتهي إليها الشهيد الصدر أنه بقسم المولوية إلى ثلاث أقسام. يقول في عندنا مولوية ذاتية منحصرة بالله سبحانه وتعالى، يعني منحصرة بالذي أوجدنا من العدم، وهون بسجل إشكاله على قاعدة شك المنعم وبيعتبرون غلطانين للحكماء والمتكلمين اللي قالوا بها. طبعا كله لا إخوان، يعني جسارة على الشهيد الصدق على الله مقامه الشريف. هذا الإشكال قائم وناشئ من عدم التوغل في المصطلح عند القوم. أنا في تقديري صحيح بعض كلمات وبعضهم مربكة في النعم، مثل كلام الشيخ السبحاني اللي أشرت إليه اعتبر القصة كثرة نعم وقلة نعم. لا، لكن المحققون المدققون من الحكماء وأهل الكلام كالنصير الطوسي و إلى آخره يريدون من شكر المنعم الشكر المطلق ومن المنعم المنعم المطلق. أحسن، يعني ما يصاوق قاعدة المالكية والمملوكية التي تحدثنا عنها. وهذا ما تنبه له الأستاذ الهاشمي مقرر بحث الشهيد الصادق أيضا، ونبه عليه في الحاشية. جيد، طبعا ما قال جزما، هو قال لعل مرادهم كذا. على هذا الأساس هي مولوية، المولوية رقم اثنين، المولوية الجعلية من قبل المولى الحقيقي، وهذه واضح جدا أنها تكون مولوية مجعولة مثل مولوية الأنبياء والأئمة، فهي خاضعة للجعل كمان أصلا وكمان وكيف، يعني في أصل وجودها تحتاج إلى جعل، في كمها وكيفها تحتاج إلى جعل. المولوية الثالثة، المولوية المجعولة عقلائيا، المولوية المجعولة عقلائيا جعلها في مقابل القسم الثاني، ها؟ قسم ثالث، وهي المولوية التي يجعلها العقلاء لشخص، كما لو أمروا عليهم مولا، ها؟ هذه مولوية مجعولة أيضا، هذه تتبع سعة وضيقا جعل الجاعل. هذا القسم الثالث. طبعا كان على الشهيد الصادق هنا أن ينبه على نكتة، وهي أن هذه غير متصورة على قانون العبودية والربوبية القسم الثالث، لأن الجعل الأفراد لا يكون جعلا على قاعدة التوحيد إلا إذا أمضاه الشارع، إذا ما أمضاه الشارع ما له مولوية. يعني لو كل الناس جلست وانتخبت فاسقا ولي أمرهم والشارع يقول لا ولاية للفاسق، بصير ولي؟ ما بصير ولي على قاعدة التوحيد، ما بصير ولي. أحسنت، وإذا أمضى الشارع صارت. فهذا التقسيم الثلاثي تقسيم على الواقع خارجا يعني، وإلا على قاعدتنا ما في قسم ثالث. نعم المنشئية قد تكون ابتداء من الشارع، وأخرى تكون من العقلاء ويمضيها الشارع، مثل باب المعاملات وباب العبادات، ذاك من تأسيس الشارع وهذا من إمضاءات الشارع، لأن الشارع لم يؤسس شيئا في المعاملات. هذه النقطة الثانية، منعلق بعد إن شاء الله في التعليق. النقطة الثالثة صار يتحدث فيها الشهيد الصرع عن دور القطع، وخلاصة اللي بدي يقوله أنا بديش ناقش فيها هذه، حتى إذا كان في نقاش مش محله هون، إنه القطع الوجداني يحقق صغرى وجدانية لكبرى المولوية الوجدانية، إذا كان مربوط بمولوية ذاتية، مولوية الله سبحانه وتعالى، فإذا تحققت الصغرى والكبرى لا ينتظر شيء بعد، صارت النتيجة بالباب، ما عاد في واسطة، وهذا واضح. ثم بيتحدث الشهيد الصرع عن شيء بيسميه خلط المشهور، مشهور عن المشهور المتأخرين، لأنه أبحاث هذه ما كانت موجودة عن متقدمي علماء الأصول ولا متوسطين، أنه انخلطوا بين بحث القطع وبين بحث المولوية وكأنهما من واد واحد، بحيث جعلوا الحجية لازم ذاتي للقطع، يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، فتغيرت هندسة علم الأصول بالكامل، بينما الحقيقة نحن ما عندنا بابين، عندنا باب واحد وعندنا إدراكات إحرازات، القطع هو الإحراز رقم واحد، انكشاف الوجداني. بعدين بيذكر نقطة نقطتين عن التفرقة، هذه ما إلنا شغل فيها، العبرة بالمناقشة يا إخوان هي النقطة الأولى، إذا في مناقشة وتصويب تأتي تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تصويره هو تصويره مش تصوير.
قاعدة المملكية والملكية حتى خاصة لما جبته قصة الغصب ذكرت أنها تستند إلى قبح الظلم، ذكرت أن أصلا الملكية والمملكية تستند إلى حسن العدل وقبح الظلم، العقل يقبح
ما قلت إن تقتضي، أنت انتقلت. قلت في باب الغصب قالوا كذا، عم قول بالمالكيات الاعتبارية قالوا كذا، ما قلت إنه بابنا من باب الغصب. أنا بيّنت نكتة باب الغصب فقط لنكتة واحدة، إنه بالملكية الاعتبارية إني قالوا هالشيء، فبالملكية الحقيقية بالتاريخ إن أولى. لا حسن العدل وقبح الظلم، ما هذا اللي بدي أحكي فيه بكرة، سواء بدنا نقبل كلام الشهيد الصرف في نهاية المطاف أو بدنا نناقشه. هو عم بيقول ما إله داعي
في ملازمة.